بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف ومع الآية 57، ولكن قبل أن نمضي في شرح هذه الآية أود أن أقف قليلا عند قوله تعالى حينما قص علينا ربنا جل جلاله قصة فرعون. في نهاية القصة قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وكأن هناك علاقة بين الفسق وبين خفة العقل. استخفهم لأنهم كانوا فاسقين، والإنسان حينما يتبع شهوته يضعف عقله، لأن اتباع الشهوة مناقض للعقل، إما أن تتحرك وفق عقلك أو أن تتحرك وفق شهوتك. وحينما توعد الله هذه الأمة، توعدها بالهلاك، وصف سبب هذا الهلاك فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني إذا أردت أن تحلل أسباب ضعف المسلمين وهم يزيدون عن 1200 مليون في العالم، إذا أردت تحليلا قرآنيا لضعف المسلمين وكيف أن كلمتهم ليست هي العليا، وكيف أن الله فيما يبدو تخلى عنهم لا لأنه أخلف وعده، ولكن لأنهم أخلفوا هم وعدهم مع ربهم. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما موضوع الشهوات، ما من شهوة أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق جدا، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. شهوة النساء وشهوة المال وشهوة العز والعلو في الأرض، هذه الشهوات الأساسية. هذه الشهوات لها قنوات، لك أن تكسب المال الحلال، ولك أن تتزوج من شئت، ولك أن ترتفع لا عن طريق إيقاع الأذى بالآخرين، ولكن عن طريق نفعهم ومعرفة ربك. إذا ما من شهوة أودعها الله عز وجل إلا وجعل لها قناة نظيفة. فاتباع الشهوة الشهوات المقصود به من دون منهج الله عز وجل. الإسلام واقعي، الإسلام دين الفطرة. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق في تعريفه الدقيق الخروج عن منهج الله. آلة معقدة جدا، هناك تعليمات للصانع، استعمال الآلة بخلاف التعليمات فسق بها، أخرجتها عن تعليمات الصانع. والإنسان حينما يحب ذاته ويحرص على سلامته ويحرص على سعادته ويحرص على كمال وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى استمرار وجوده يطبق تعليمات الصانع. والإنسان حينما يستخدم عقله لحظة، الإنسان وصل إلى القمر، ووصل بمركبة يسيرها إلى المشتري، والرحلة بقيت 6 سنوات، وسرعة هذه المركبة تزيد عن 40,000 كيلومتر في الساعة. وصل إلى الفضاء وغاص في أعماق البحار، وصل بمركبة إلى أعمق نقطة في المحيط الهادي خليج مريانا، ونقل الصورة عبر الأقمار الصناعية، ونقل الأوامر عن طريق أجهزة حديثة جدا. هنا سؤال دقيق، كأن الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده الضالين يوم القيامة، لو أنكم استعملتم من عقولكم 1 بالمليون لعرفتموني، ها أنتم قد فعلتم ما فعلتم ووصلتم إلى ما وصلتم واخترعتم ما اخترعتم ويسرتم لحياتكم السبل وقربتم المسافات واخترعتم المركبات وقذفتم بأنفسكم في البحار ووصلتم إلى أطباق السماء، لو أنكم استخدمتم من هذا العقل الذي أودعته فيكم 1 بالمليار لعرفتموني. لذلك فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني ما من عطاء أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق، ما من عطاء على وجه الإطلاق يفوق هذا العقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية المخلوقات. وهذا العقل إنما خلقه الله من أجل أن تتعرف إليه به. معظم الناس يستخدمون عقولهم لغير ما خلقت له. خلق العقل من أجل أن يكون أداة لمعرفة الله، فاستخدم الإنسان العقل للوصول إلى مآربه الخسيسة ولجمع الأموال بأساليب غير مشروعة. فلذلك العقل كما أنه عطاء كبير، هو في الحقيقة وبال كبير فيما لو لم يستخدم وفق منهج الله عز وجل. آية دقيقة، يعني الإنسان حينما يقبل شيئا من دون دليل، شيء غير منطقي غير واقعي، يتناقض مع الفطرة يتناقض مع العقل، يقبله ويعطل عقله ويتعامى عن فطرته ويتجاهل الواقع، هذا إنسان خفيف، خفيف العقل أو بلا عقل. إذن فرعون ما كان له أن يعطي أوامره لهؤلاء الذين كانوا معه لولا أنهم ضعاف العقول، وهؤلاء الذين كانوا معه ما كانوا ليكونوا ضعاف العقول لو أنهم اتبعوا الحق، اتبعوا شهواتهم فضعفت عقولهم فاستخف بهم فأمرهم فنفذوا أمره. يعني ما من شيء يرفع الإنسان في الحياة الدنيا ويتميز به عن بقية المخلوقات كالعقل. والآيات التي تتحدث عن العقل والعلم في القرآن الكريم تقترب من 1000 آية، تقترب من 1000 آية. وما من أمر إلهي إذا عرضته على العقل السليم إلا ويقبله، وما من نهي إلا إذا عرضته على العقل السليم يقبل هذا النهي. فديننا دين العقل، إنما الدين هو العقل، العقل أصل ديني. أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، ما لكم كيف تحكمون، أنى تؤفكون، أنى تصرفون، قليلا ما تذكرون. الآيات التي تتحدث عن الفكر والعقل والتأمل والتذكر والتفكر تقترب من 1000 آية في القرآن الكريم. إذا هذه الآية دقيقة جدا، لماذا استخف قومه؟ وجدهم ضعاف العقول. لماذا ضعفت عقولهم؟ لأنهم اتبعوا شهواتهم. إذا اتباع الشهوة يتناقض مع العقل تقريبا. لو جعلت العقل نقطة هنا والشهوة نقطة هنا وأنت بينهما، فإذا اقتربت من الشهوة ابتعدت حكما من العقل، وإذا اقتربت من العقل ابتعدت حكما من الشهوة. وأنا حينما أتحدث عن الشهوة لا أتحدث عن الشهوة التي تمارس وفق منهج الله، هذه لا شيء عليك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ما في لوم. إذا كسبت المال الحلال ليس عليك لوم، إذا اقترنت بامرأة وأنجبت منها أطفالا ليس عليك لوم، إذا ابتغيت الرفعة بين العباد عن طريق طاعة الله عز وجل ليس عليك لوم. اللوم حينما تتبع الشهوة من دون منهج، حينما يتبع الهوى من دون أصل. هذا تعليق على الآية السابقة، فاستخف قومه فأطاعوا. معنى ذلك الإنسان يعني لا ينبغي أن يهمش في الحياة. أيام الإنسان أعماله ومشاغله وطلب الرزق وهموم العيش تستهلكه، فلا تبقي له وقتا يتأمل ولا وقتا يتعرف إلى ذاته، من أنا وأين كنت وإلى أين المصير، وماذا يعني الموت، وماذا بعد الموت، ومن خلقني ولماذا خلقني، وما المنهج الذي ينبغي أن أسير عليه، كيف أكسب المال، بأي طريقة أكسب المال، كيف أنفق المال، كيف أختار الزوجة، كيف أختار الأصهار، هي أمور كبيرة جدا. الإنسان أحيانا تستهلكه الحياة، يصبح مستهلك، يهمش، يستيقظ، يأكل، يشرب، ينام، يعمل، يجمع الأموال، ينفق الأموال، يزين بيته، إلى أن يأتيه ملك الموت وهو صفر اليدين. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية، لا بد من وقفة تحاسب بها نفسك حسابا عسيرا كي يكون حسابك يوم القيامة يسيرا، لا بد من موقف تتوقع المتوقع وهو المغادرة، وقفة. حضور مجلس علم جيد جدا، لأنه ألقى السمع وهو شهيد، والتفكر أجود، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني في سؤال كبير كبير، هذا الكون العظيم أيعقل أن يخلق سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معقول اللعب عمل عابث ما له هدف؟ ما خلقناهما إلا بالحق. طيب ما هو الحق؟ الحق الشيء الثابت والهادف، ثابت الكون، المخلوقات خلقت لتبقى، والموت عرض يصيبها، كل نفس ذائقة الموت، خلقت لتبقى إلى أبد الآبدين. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. خلقت لتبقى إلى أبد الآبدين، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق. خيارك مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض أبدا، خيار وقت. خيارك متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. فرعون آمن عند الموت، طبعا عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمن حينما يأتيه الموت ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، كل المصائب التي ساقها الله له من أجل أن يطهره ويرقى بها يقول لم أرى شرا قط. والكافر حينما يرى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط ولو كان في أعلى درجات التنعم والغنى والقوة. فيا أيها الإخوة الكرام، مزيدا من التأمل، تأمل، صلي الفجر واجلس وتأمل، إلى أين أنت ذاهب؟ الله قال فأين تذهبون، الطريق مسدود. آخر هناك أناس جمعوا أموالا طائلة ووصلوا إلى مراتب عالية وجاءهم ملك الموت فكانوا صفر اليدين. انظر الطريق الذي أنت فيه، سالك لما غير سالك، لما يصل إلى مطب كبير أو إلى شقاء كبير، ما لكم كيف تحكمون، فأين تذهبون، فأنا تصرفون. ننتقل الآن إلى الآيات التي تبدأ بقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أيها الإخوة، هذه القصة تبين أن عقيدة الإنسان شيء خطير في حياته. الخطأ في العقيدة مشكلته أنه خطأ لا يتوب الإنسان منه، لأن المعتقد خطأ يظن أنه على صواب، أما المذنب إذا عرف أنه مذنب يتوب منه. لذلك إبليس لا يفرح بالمعصية بل يفرح بالابتداع، أن تعتقد اعتقادا فاسدا. فكل واحد من المؤمنين الطيبين يجب أن يعرف بالضبط ما عقيدته، هل عقيدته مطابقة لكتاب الله عز وجل ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن كذلك فعليه أن يصحح قبل فوات الأوان. هؤلاء العرب في الجاهلية اعتقدوا اعتقادات فاسدة، وهؤلاء أهل الكتاب اعتقدوا اعتقادات فاسدة، والآن المناقشة حول موضوع في العقيدة. والإنسان حينما يعتقد اعتقادا جازما أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا موجودا وواحدا وكاملا، أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلة، وأنه أنزل كتبا من عنده إلى البشر ليهتدوا بها، وأن القرآن الكريم قد حفظه الله من أن يبدل أو يغير، وأن الأنبياء عباد مكرمون اصطفاهم الله عز وجل وأنعم عليهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات، وهم معصومون قبل النبوة وبعدها، وأن هناك مخلوقات نورانية هي الملائكة سخرها الله عز وجل بمهمات كثيرة، منها أنها تسجل على العبد أعماله الصالحة والطالحة، وأن هناك عالما بعد الموت، عالما أبديا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه أركان الإيمان ينبغي أن نتعلمها، ينبغي أن نعقلها، ينبغي أن نتبناها، ينبغي أن تحرك مسرى حياتنا. الشيء الملاحظ أنك ترى إنسانا مسلما من أب وأم مسلمين، لا ترى في حياته اليومية ولا في أعماله ولا في تصرفاته ما يشعر أنه يعمل للآخرة أبدا، بالعكس قد تجد في تصرفاته ما ينبئ أنه لا يحسب حسابا إطلاقا لليوم الآخر، وأنه يتحرك وكأن هذا الكون لا إله له ولا خالق له. القوي يأكل الضعيف، الذكي يحتال على الغبي، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فالقضية أخطر من أنه تعلمنا في المدرسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا آمنت أن الملك كما أخبرك الله عز وجل يسجل عليك كل شيء، كيف تقول هذه الكلمة وهي كذب؟ كيف تحلف بالله كذبا؟ كيف تغش المسلمين؟ كيف تحتال لكسب المال؟ كيف تجحد الفضل؟ كيف لا تكون منصفا مع الآخرين إذا حكموك؟ معنى ذلك أن موضوع الملائكة ما لك مصدقه أنت، وموضوع الحساب يوم القيامة ما لك يعني مهتم به. لذلك الآن ندور في قضية في العقيدة، ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.